وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم شيخ
الله
الكريم
الله يكرمكم بارك الله فيكم
اللهم أمين وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ولعلنا كنا نتحدث مع أحد الزملاء عن صلاة الفجر شيخ كريم وتوقيت صلاة الفجر فلو أن إنسانا ما أذن للفجر وشعر بأنه لن يستطيع أن ينتظر هذه الدقائق المعلومة ربع ساعة تلت ساعة وأراد أن ينام ويصلي وينام هل يصلي أم ماذا يفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقيقة هذه المسألة أصبحت تؤرق وتنغص علينا حياتنا كلما يعني شرقنا أو غربنا وجدنا هذا السؤال أمامك أو أمامنا في المساجد وفي أماكن كثيرة جدا خاصة وقد كتبت فيها كتابات وقيلت فيها مقالات في مسألة ضبط توقيت صلاة الفجر. والحقيقة التي لا مرية فيها أنه سبق للإمام الأكبر الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى أن تكلم في هذه المسألة بنفسه وأن تكلمت فيها مجلة الأزهر في عهده عليه رحمة الله تعالى. وقد ذكر رئيس تحريرها يومئذ أن من أمنيات الإمام رحمه الله أن يشكل لجنة مع هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث ودار الإفتاء المصرية مع الجهات المعنية كمعهد الفلك وغيره لضبط توقيت صلاة الفجر قطعا للقيل والقال وقطعا للريبة والشك وتحديدا دقيقا لموعد الصلاة لأن هذا إعمال لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحقيقة توفي الإمام عليه رحمة الله وهو يعني لم يقدر الله له أن يشكل هذه اللجنة لكن تشكلت من بعده هذه اللجنة وربما اشتغلت قرابة 20 شهرا أو تزيد حتى أنه سبق أنه ذكر رئيس معهد الفلك في أكثر من لقاء على صفحات الجرائد أنه تم إنجاز قرابة 15 16 17 محافظة تحديد وقت صلاة الفجر الأول والآخر فيها وباقي طبعا البحث والتحقيق في بقية المحافظات لكن لسبب غير معروف للأسف الشديد توقف عمل اللجنة فجأة. والحقيقة بقي الناس في ريبة ليه؟ لأنه قد يشاهد الناس مشاهدات حسية فعلا تجعلهم يرتبون في توقيت الفجر خاصة في التوقيت الذي كان فيه أذان الفجر الثاني اللي عليه الصلاة في مكة كان يؤذن له قبل أذان القاهرة ببضع دقائق وبعد شوية تساوى الأذانان معا في نفس التوقيت وهذا لم يحدث فيما يذكره الناس في أي فترة زمنية سابقة مهما كانت تعليلات بعض المتخصصين وهي تعليلات لا ترقى إلى المستوى العلمي كما ذكر أيضا غير واحد من الباحثين في معهد الفلك سابقا على صفحات بعض الجرائد المشهورة المعروفة. لكن ما زلت عند قولي الأول أنا أقول عندنا قول اللي هو التوقيت الحالي هذا هو اليقين المتاح حاليا ايا كان مستواه من حيث التحقيق
توقيت صلاة الفجر الحالي،
توقيت الصلاة الحالي هو اليقين المتاح حاليا، واليقين الاخر المأمول يقين مضمون حتى الان لم يثبت على يد مختصين حتى الان. ولذلك اقول اذا تيسر الامر ان احنا نؤخر الصلاة هذه الدقائق المعدودات من ربع ساعة الى تلت ساعة تقريبا حتى نكون في التوقيت الأحوط إبراء لذمتنا ووقوعا للصلاة في وقتها الصحيح فبها ونعمت. لكن إذا لم يتيسر للإنسان ذلك، كان يكون صاحب شغل أو صاحب عمل أو أن يكون سهران مخصوص حتى يصلي الفجر وليس في وسعه أن يتبقى أو أن ينتظر يعني هذه الدقائق المعدودات ربع ساعة ولا تلت ساعة، وهو يخشى إن انتظر أن يغلب عليه النوم والنعاس فتضيع عليه الصلاة أصلا، لا في الوقت المتاح ولا في الوقت المأمول، وبالتالي نقول في هذه الحالة الأبرأ لذمته أن يصلي على هذا التوقيت وينام خير له من أن يتسبب انتظاره في ترك الصلاة بالكلية أو في ترك صلاة الفجر في توقيتها المعتاد بالكلية وأن يصليها بعد ذلك بعد الشروق. أما في الصيام فكنا نقول دائما أنه الاحتياط للصوم أن احنا نمسك على هذا الأذان إبراء للذمة وخلوصا بالعبادة من القيل والقال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك، تفضل يا فندم.
الشيخ عمار سلام بارك الله فيك. السؤال الأول، ما هو الفارق بين الوعد والوعيد؟ هل الوعد يتغير يعني هل الوعيد يتغير؟ وعد الشيخ بارك الله فيك يعني يضرب لي أمس عشان يعني توصل لي المعلومة، توصل لي بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الدليل العقلي والدليل النقلي؟ الفرق بين الدليل العقلي والدليل النقلي. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. السلام عليكم.
ودار المسنين أو الإخوة الذين موجودين مثلا من اليمن أو من
حبيبي
من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا، هات السؤال الله يرضى عنك، تفضل.
أيوة يا أستاذ أحمد، سؤالين بعد إذنك يا أستاذ أحمد.
تفضل يا فندم.
تحياتنا لفضيلة الشيخ شعبان أولا يعني.
الله يكرمك.
السؤال الأول، ما تفسير قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟
حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز إعطاها للدار الأيتام ودار المسنين والإخوة اللي هو اللاجئين زي السوريين واليمنيين الموجودين في البلاد؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر وإياك في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
أستاذ أحمد.
أحمد معك، تفضلي.
ربنا يبارك لي في عمر الشيخ شعبان درويش وفي عمر جميع مشايخنا يا رب وفي عمركم جميع.
الله يبارك
فيك. الله بعلمكم.
الله يبارك، الله يبارك في حضرتك، تفضلي.
كملت السؤال بتاع الاسبوع اللي فات يا استاذ احمد. هو السؤال دي ما اتطرحش للشيخ شعبان اللي هو بتاع عزكم الله المشي.
السؤال
لما قلت لك ايه، في واحد جاي يعني ابني جايب لواحد ريمي ب 20,000، الخساره بالنص والمكسب بالنص، يعني البيمه ديت بتولد عنده وياكل من لبني واستنفع ايه بلبني، ولما يجي مثلا يبيع ابنه اما تخلف ياخد نص فلوسه، واحنا واللي هو جنيه ياخد نص فلوس. فلما خسرت طبعا بقول لك الخساره بالنص مكتوب في الشرط كده، الخساره بالنص والمكسب بالنص، فجت خسرت 6,000، مين يشيلهم بقى؟
سألت السؤال ده.
ايوه ما انا سالته بس ما كانش اكتمل قدام الشيخ.
طب هعيده تاني. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
مرحبا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وطي التلفزيون، اتكلم التليفون من فضلك، تفضل.
طيب حضرتك، انا كنت عايز الشيخ سؤال، عندي شقه.
ايوه، اسمعش نفسك، اتكلم من التليفون على طول. عندك
عندي شقه باجرها وبصرف منها، عليها زكاه ولا ما عليهاش؟
يعني انت حضرتك مأجرها؟
انا بأجرها وباخد ايجارها.
جيد.
الايجار بعيش منه.
يا رب يوسع عليك وعلينا.
يعني بيزود عن بيزود المعاش شويه عشان نقدر نقاوم الظروف المعيشيه.
شيخنا
هل عليا زكاه ليها ولا ما عليهاش؟
شيخنا هيجيبك ان شاء الله. حاضر في امان الله. هل معنا اتصال اخر يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضل.
مرحبا. ازيك يا استاذ احمد؟
في نعم الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عني.
سلامي للشيخ الفاضل. ربنا ينفتح عنكم يا رب ويبارك فينا وفيكم.
وفيكم بارك الله تفضل.
اللهم امين. لو سمحت اخت كانت بتديني حقنه في العضل. ماشي؟ فهي بتقول لي ايه؟ انا كده واني المريضه ودوت نقض وهي كمان ودوها اتنقض. كلامها صحيح ولا غير صحيح؟
حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت. انا معلش مانيش عارفه اللي انا حفظته مانيش عارفه اجيبه تاني في القران. انا عندي الوقت 63 سنه وكنت حافظه سوره البقره وآل عمران. قعدت بنسى فيه حاجات. عايزه حد يفتح لي الباب وانا اكمل الايه. افتح الايه يعني بعد ايات كده. طب دي بقى هيبقى حرام عليا ان فيه عذر عليا ان انا ذنبي انا ارتكبته والقران راح مني ولا ايه؟
يا رب يديك الصحة ويجعلنا وياك من أهل القرآن.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويديكم الصحة يا رب وكل عام وأنتم بخير وما تحرمش منكم أبدا ومن لقاءاتكم.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، حكم الصلاة في أوقات القراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أوقات الكراهة وردت في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع بمقدار رمحين، يعني بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة. والتوقيت الثاني حين تكون الشمس في كبد السماء، وهو ما يعرف عند أهل العلم بوقت الاستواء، ومقداره حوالي برضو ربع ساعة والثلث ساعة. والوقت الثالث ما قبل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها. لكن أهل العلم يقولون النهي الوارد عن الصلاة في هذه الأوقات ليس النهي عن صلاة الفرائض، يعني واحد تأخر في صلاة العصر مثلا، لا، النهي لا يشمله، أو تأخر عن صلاة الصبح في وقتها، النهي لا يشمله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن ليس المقصود النهي عن صلاة الفرائض إذا تأخر الإنسان عن صلاتها في أول وقتها. فالنهي إذن عن النوافل. لكن أهل العلم يقولون النوافل نوعين: نوافل مسببة ونوافل مطلقة غير مسببة. نوافل مسببة زي ايه؟ زي رواتب الصلاة اللي هي صلوات السنن قبل الوقت وبعد الوقت، قبل الظهر وبعد الظهر، قبل مثلا صلاة العصر اللي هي سنة غير راتبة، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، ركعتين بتوع صلاة الفجر. هذه رواتب أو سنن مسببة، ركعتين دخول المسجد، صلاة الجنازة، صلاة الاستخارة، كل هذه الصلوات صلوات مسببة. إنما هناك صلوات غير مسببة. يعني إيه غير مسببة؟ يعني الإنسان جالس في المسجد بعد صلاة الصبح مثلا، صلى الصبح في الجماعة وذكر الله ما تيسر له أن يذكر، وقبل الشروق قال أصلي ركعتين. هاتان الركعتان ركعتان غير مسببتان، نفل غير مسبب. وكذلك في العصر مثلا ممكن جالس يقرأ، جالس يسبح، يستغفر، طيب أقوم أصلي ركعتين، الركعتين دول غير مسببتي. وبالتالي النهي عند الشافعية، وهو أجود الأقوال وأعدلها وأوسطها وأقربها للأدلة الشرعية، أن النهي في أوقات الكراهة عن النفل غير المسبب. أما النفل المسبب فالإنسان يصلي في وقت الكراهة وفي غير وقت الكراهة. وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد هذا المعنى. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وبالتالي إذا دخل الواحد منا المسجد في أي وقت كان فإنه يصلي ركعتي التحية لأنها صلاة مسببة. قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، فهذه أيضا في الصلوات التي يؤديها الإنسان في أي ساعة من ليل أو نهار في المسجد الحرام أو في غيره إذا كانت الصلاة مسببة. حديث بلال رضي الله عنه: بما سبقتنا يا بلال، يعني إلى الجنة. قال: والله يا رسول الله ليس لي عمل أرجى عند الله عز وجل من أنني ما أحدثت وضوءا، يعني ما توضأ على مدار اليوم والليلة وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي، دون أن يحدد ساعات نهي وغير ساعات نهي، ولم يعقب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن صلاة سنة الوضوء تصلى في أي وقت، سواء في وقت الكراهة أو في غير وقت الكراهة. إذن الممنوع هو النفل المطلق وليس النفي المسبب، وليس أيضا من باب أولى صلاة الفرائض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخ الحبيب. الأخ محمد يسأل عن الفارق بين الوعد والوعيد، وهل الوعيد يتغير؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، طبعا هناك فرق كبير بين الوعد والوعيد. الوعد هو الثواب والجزاء الحسن، أما الوعيد هو الزجر والتوعد بالعذاب والعتاب والعقاب وغير ذلك، ففرق واضح بين هذا وذاك. الوعد للمسلمين للمؤمنين لأهل الطاعة لأهل الجنة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أما الوعيد فهو ما يتوعد الله عز وجل به عباده العصاة الفجار المنافقين من العقاب أو من العذاب أو من العتاب واللوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة تغير الوعيد،
نعم لا شك الوعيد درجات، يعني من ارتكب محرما فهو متوعد بعتاب وعقاب، لكن من ارتكب مكروها أو الصغائر كما يقولون لا شك أنه وإن توعد بلوم لكنه لا يتوعد بعقاب، فالصغائر والمكروهات لا عقاب فيها، لكن ربما يكون فيها عتاب من الله عز وجل للعبد، لأن المكروه ما يثاب تاركه ويعاتب فاعله لكن لا يعاقب، هذا ما استقر عند أهل العلم. أما الحرام هو ما يثاب تاركه، تارك الحرام يثاب لكن فاعله يعاتب ويعاقب عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ يعني سأل عن الفارق بين الدليل العقلي والدليل النقلي. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الدليل النقلي هو دليل الكتاب والسنة. نقلي يعني دليل الوحي،
في كتاب
النص الوارد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل العقلي فمداره ومجاله على النظر والاستدلال العقلي كما يقولون، أو الاستنباط العقلي كما يقولون،
ولا تعارض بينهم.
والأصل ألا تعارض بين دليل صحيح وعقل صريح، هذا ما يعني أقره أو قال به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ده الأصل، إنه لا يمكن أن يتعارض دليل نصي صحيح مع استدلال عقلي صريح، إنما الاستدلالات العقلية المنقودة
المتهافتة
أصحاب الهوى أصحاب الزيغ وأصحاب الأغراض، فلا شك أن هذه الاستدلالات العقلية أسقط من عقولهم أنفسهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
ما تشابه منه عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم. وأما بنعمة ربك فحدث، ما معنى الآية الكريمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معنى الآية والله أعلم هو أن يعرف المسلم النعمة للمنعم تبارك وتعالى، فيحمد يعني يرد النعمة للمنعم عز وجل ولا يردها لغير الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني أن يحمد العبد الله عز وجل على هذه النعمة ويشكره عليها. الأمر الثالث أن يستعمل هذا العبد نعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه فيما يرضي الله ويكون في طاعته، ويجتنب بها ما يغضب الله عز وجل أو يكون في معصيته. الأمر الرابع إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ما دام في الحلال من غير كبر ولا خيلاء، فإنه يكون مباحا في هذه الحالة أن يلبس ثيابا يعني نظيفة جميلة، وأن يلبس النعل الجميل الحسن إذا كان هذا في حدود طاقته واستطاعته، من غير خيلاء ولا كبر ولا تعال على الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل عن زكاة المال، هل تخرج لدور الأيتام والمسنين ويعني أخواننا من اللاجئين من السوريين والفلسطينيين مثلا، ولا لا أحب كلمة لاجئ حقيقة، أو حتى اليمنيين حفظ الله الجميع؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
صدقت فيما ذكرت، فيعني لا يقال عن إخواننا الفلسطينيين أنهم لاجئين، ولا يقال كذلك عن إخواننا العراقيين ولا اليمنيين ولا السوريين ولا غيرهم، لأن المسلم في أي بلد من بلاد الإسلام هو مواطن أصيل في هذا البلد، لأن هذه الحدود الإدارية أو الحدود السياسية الموجودة بين بلدان المسلمين حدود لم تكن موجودة من قبل، إنما حدود اصطنعها المستعمرون يوم أن أخلوا بلاد المسلمين إخلاء ظاهريا من وجودهم الحقيقي، وبالتالي بقيت هذه الحدود السياسية والإدارية فاصلا بين اليمن وبين السعودية وبين العراق وبين الكويت وإلى آخره، لكن كلنا مواطنون حيث نزلنا. الإسلام هو الوطن الأكبر والأعم الذي يشمل الجميع، سواء كان هنديا أو باكستانيا أو مصريا أو غير ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني
ما حبنا لأوطاننا
طبعا، ما طبيعي حب
كلام بعض أصحاب الأهواء ربما يأخذه ناحية أخرى.
لا أبدا، حب الوطن فرض علي كما يقولون.
نعم.
الأمر الثاني أنه هل تجوز زكاة المال على دور الأيتام؟ نعم طبعا تجوز زكاة المال على دور الأيتام، لأن هؤلاء الأيتام أصلا أيتام لا أهل لهم أصلا، وهم فقراء في العادة، وهذه الجمعيات ترعاهم وتنفق عليهم من طعام ومن شراب ومن كساء ومن تعليم ومن صحة ومن غير ذلك من بقية النفقات والضرورات، وبالتالي يجوز أن تعطى لهم زكاة المال كما تعطى زكاة المال لفقراء المسلمين، سواء كان هذا الفقير مسلما مصريا أو كان مسلما سوريا أو كان مسلما يمنيا، لأنه ما دام فقيرا فإنه يعطى كفايته من بيت مال المسلمين أو يعطى كفايته من الزكاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل للمرة الثانية سؤالها، لعلها لم تستمع إلى الإجابة شيخ الكريم، ويبدو أنهم في بقرة أو شيء من هذا القبيل، شراكة مع أحد الناس أعطوهم 20,000 جنيه، الخسارة والمكسب بالنصف، ولو في ولد أو خلفة يعني برضو بالنصف، هي خسرت 6,000 جنيه، الخسارة على من شيخ الكريم؟
أنا والله ما عدتش فاهم السؤال المرة الثانية. قبل كده كنا فاهمين أن واحد ده موكل بالشراء، اللي هو السمسار اللي وكلوه على شراء البقرة،
ادوهم فلوس وهم شروا بيها،
ساعتها قلنا الخسارة على رب المال ما لم يكن هذا السمسار تعمد شيئا.
صح، أتلف
أتلف شيئا عمدا. إنما النهاردة أنا مش فاهم السؤال، شكله كده اختلف شوية، كأنها شراكة. شراكة مثلا
هي بالفعل شراكة،
إن كانت شراكة
أو مرابحة إن
ما هي مضاربة. هي مش هتفرق يعني الشركاء في الربح وشركاء في الخسارة، شركاء في الغنم وشركاء في الغرم، فما دمنا شركاء في الغنم اللي هو المكسب فإحنا برضو شركاء في الغرم، يعني شركاء في الخسارة،
يعني 6,000 على 2
يبقى على الاثنين كل واحد 3,000 حسب ما ورد في السؤال اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل يا فندم.
أنا دلوقتي يعني متجوزة ومعايا بنتين وكده، فأنا كانت بنت عم جوزي كانت بتيجي عندي، لسه بنت من يوم ما اتجوزت وهي عندي متربية عندي.
معلش، انت متزوجة وعندك بنتان، السؤال؟
بنت عم جوزي كانت بتيجي عندي،
بنت عم زوج حضرتك بتيجي عندك عروسة،
فهي دلوقتي اخوها اتجوز، فبقت بتجيب مرات اخوها وتيجي عندي، فهم كانوا اصحاب ليا جدا واخواتي، فكان اكل وشرب وسهر وكل حاجة كانت عندي، كنت كل اللي في قلبي كنت بقوله وهم اللي في قلبهم كانوا بيقولوه، فكل الكلام اللي انا كنت بقوله راح يتقال لحماها وحماتها وامها وابوها.
فضفضه ونقلت.
اه
انت بتاخدي راحتك بقى، اصحابك وهم صحباتك، فانتوا بتقولوا
اللي
نفسكم فيه.
انا اصحابي فانا كل اللي جوايا بقوله في قلبي خفت ولا لقم خالص.
وهو ده الخطا والعيب منك ومنهم ايضا. شيخنا هيجيبك ان شاء الله تعالى، اصلح الله الجميع. في سؤال تاني؟
شكرا.
فامن
الله. لو سمحت انا لو سمحت
هاتي السؤال.
انا عندي متوفي بقاله سنتين.
الله يرحمه.
فهو متوفي بمرض في البطن، ربنا يعافيك ويعافينا
يا رب امين.
فانا عايزه اسال في يعني هو كده ميت شهيد، وعايزه كمان اشوف في صوره
يعني الصوره ده سؤال. الله يحفظك. هو مات بمرض معين؟
الكبد.
الكبد، الله يرحمه.
يا رب. فانا عايزه في صوره يعني تغفر للميت.
الله يرحمه. ماشي. حاضر. فامان الله. ام اسلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
لو سمحت كنت عايز أسأل ثلاث أسئلة.
أيوة نعم، هاتي الأسئلة.
عورة المرأة في الصلاة قدم المرأة.
حاضر.
واحدة أقسمت على بنتها ما تشتريش لها حاجة من غير إذنها. فهي اشترت لها حاجات، استعملت منهم حاجة وحاجات تانية، فتكفر يمين واحد ولا تكفر عن كل حاجة جابتها؟
يعني اشترت حاجات وحاجات لا.
السؤال الثالث، واحدة بتقول يعني أنا ممكن مش بقصد أحسد حد، بس لما بشوف حاجة ممكن بتتحسد غصب عني.
وعرفت منين اللي هي اللي حسدتها يعني؟
هي تعمل إيه؟
ولا حضرتك يا أم إسلام هي عرفت منين؟ تيقنت جابت المعلومة منين إن هي الحاسدة لهذه الأشياء يعني؟
هي بتقول لما بشوف حاجة وبستحسنها وأنا مش قصدي حسد بيحصل للحاجة دي حاجة.
بيحصل حاجة.
الله يعفو عنا وعنا.
ورقم الشيخ بعد إذنك.
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول.
ماشي.
السلام عليكم.
موقعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي الكريم، الله يرضى عنك.
بارك الله. والله في سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل يا فندم.
والله كان أنا عندي زوجة اتولدتها اتوفت من حوالي سنتين وكانت بتاخد معاش.
الله
يرحمه. نعم. رحمه الله عليها. فطبعا احنا دخلنا معاشنا بسيط يعني الحمد لله نحمد الله. فالزوجه كانت طلبت الطلاق على اساس ايه؟ تقبلت الطلاق
يعني طلاق على ورق يعني. وبعد كده انت تردها من غير قسيمه عشان هي تاخد المعاش.
بالظبط. اردها لا نعمل عرفي. فانا رفضت الكلام ده.
برافو. انا كده جيد جيد، الله يفتح عليك.
فهل كده خطأ ولا
لا؟ انت ما اخطأتش، شيخنا يجيبك.
طيب وفي حاجة تانية بعد اذن حضرتك، في سؤال تاني ممكن؟
اتفضل.
من بعد الموضوع ده، بعد ما رفضت الموضوع ده، المواضيع الزوجة منع نفسها عني من حوالي سنتين. فهل كده غلط وغلطت معها يا بنتي؟ كده غلط وتغضب ربنا تقول لي لا مالكش دعوة.
الله يهدي هالك شيخنا يجيبك. حاضر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ احمد؟
بنعم الحمد لله، اتفضلي.
بارك الله فيك وفي الشيخ شعبان وكل جميع المشايخ
بقناه الندى. اللهم فيكم بارك الله.
ربنا يبارك لكم ويجازيكم خير
يا رب واياكم. اتفضلي.
استاذ احمد انا عندي مشكله، عندي ابني عنده 23 سنه ومسبب لي مشاكل كتير جدا جدا جدا، مش لاقي له حل. لدرجه ابوه يخطب على منبر، كلمه من ناحيه الدين، كلمه قال الله وقال الرسول، هو بيشرب بيتعاطى وغلبنا معاه. بالمحايله مش نافع، بالضرب مش نافع. فانا دلوقتي خايفه اطرده، عقابي يبقى ايه؟ مش لاقي حل معاه خالص. فربنا يديكوا الصحه يا رب ويدلكوا على الخير، دلوني اعمل ايه معاه.
الله يهديه لك ويصلحه. حاضر حاضر.
ربنا يبارك لك يا استاذ احمد والشيخ شعبان.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. أم يوسف. السلام عليكم يا أم يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم يوسف.
لو سمحت يا شيخ محمد أنا كلمت حضرتك امبارح.
طب ارفع الصوت يا أم يوسف من فضلك.
أنا كلمت الشيخ امبارح، أنا اللي سألته عن حكم النقاب.
حكم النقاب والشيخ أجاب.
بس انا سمعت الحلقه بس زوجي انا ما عرفتش القعده كانت زوجي ما شافهاش.
يعني هو معاك دلوقتي سامعك يعني سمعنا وشايفنا؟
لا انا عايز حضرتك تقول لي على ميعاد الاعاده.
معاد الإعادة. طيب هذه الحلقة تعاد في الثانية والربع صباحا من صباح اليوم التالي، يعني الليلة القادمة بعد منتصف الليل بساعتين إن شاء الله تعالى، 2:15 صباحا إن شاء الله تعالى. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخ عنده شقة مأجرها وفي معاش قليل، يعني الحمد لله رب العالمين بيصرف أو ينفق الإيجار، هل على هذه الشقة من زكاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
هذه الشقة بالطبع ليس عليها زكاة في نفسها، لكن الزكاة على المدخر من المال، يعني بيجينا معاش وبيجينا إيجار الشقة وبناكل وبنشرب، إذا على رأس السنة على رأس الحول توفر معنا من المعاش على الإيجار، توفر معنا بعد أكلنا وشربنا فلوس بلغت النصاب، يبقى في الحالة دي هنؤدي الزكاة. إنما لو اللي جاي رايح كما يقولون فليس عليه في هذه الحالة زكاة، خاصة إنه الزكاة على النصاب، والنصاب أقله 60,000 جنيه تقريبا، فصعب جدا يكون في شقة سكنية ويتوفر من إيجارها بعد أكلنا وشربنا حتى أيا كان حجم المعاش إنه يتوفر في النهاية مبلغ 60,000 فصاعدا. فالشاهد أنه عمنا ليس عليه زكاة في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المسألة لو واحدة أعطت الأخت حقنة في العضل، هل وجب عليهما الوضوء أو إعادة الوضوء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا طبعا هذا ليس من نواقض الوضوء ولا شيء، وبالتالي إذا كانت متوضئة فلا يلزمها أن تعيد الوضوء مرة أخرى، سواء كانت اللي أعطت الحقنة أو كانت المريضة نفسها، لأن هذا ليس من نواقض الوضوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها يا رب في المسلمين جميعا، 63 عاما، تنسى اللي حفظته من القرآن، كيف تعاوده وهل تأثم لهذا النسيان شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولا شك طبعا أنه تفلت القرآن من الإنسان يكون سببه الرئيسي إهمالنا في مراجعة هذا القرآن أولا بأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من نبهنا إلى هذا، قال تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا يعني واظبوا على قراءته ومراجعته أولا بأول، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، ممكن نحفظ بسرعة وما نراجعش فننساه بسرعة أيضا، فده سبب الرئيس اللي هو إهمال المراجعة
وعمل السن. هل
هو إنما نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، ولا لا شك أن إهمال المراجعة غلط، وبالتالي ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس الرجل يقول حفظت آية كذا ثم نسيتها، نسيتها ليه؟ لأنه لم يراجعها ولم يتعاهد هذه الآية أو هذه الصورة التي يحفظها بمزيد مراجعة. فأختنا بارك الله فيها تستغفر الله عز وجل وتستبدل حفظ القرآن بكثرة قراءة القرآن، بالذات القدر الذي كانت تحفظه سابقا اللي هو البقرة وآل عمران، تكثر من قراءة البقرة وآل عمران، حتى لو كان استدعى هذا الأمر أن هي كل يوم تقرأ البقرة وآل عمران، كل يوم تقرأ البقرة وآل عمران، وإذا ملت من القراءة نسبيا أو تعبت من القراءة نسبيا تسمع برضو نفس البقرة وآل عمران، فلعل إن شاء الله كثرة قراءتها مرات وكثرة سماعها للبقرة وآل عمران مرات ليكون هذا سبيل إلى أن تستعيد حفظ هاتين الصورتين، مع الوضع في الاعتبار أن حفظ القرآن شيء مستحب لكنه ليس شيئا مفروضا ولا واجبا، فحسبنا أن نقرأ وحسبنا أن نسمع خاصة في مثل هذه السنة التي ذكرتها، والأهم من ذلك أن نتدبر معاني القرآن وأن نعمل بما تيسر لنا من القرآن الكريم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الأخت متزوجة عندها بنتان، لكن السؤال مش ده، ربنا يبارك في أبناء المسلمين جميعا وبنات المسلمين، الفضفضة مع الأخوات، هي قاعدة مع قريبة وقريبة وبتحكي وتفضفض وتفضفض تشعر بالثقة وهم بيقولوا وهي بتقول، وفي الآخر الكلام نقل بزيادة ونقصان وهي مش عارفة تعمل ايه. شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا الواقعة أكيد بينت لها أنها كانت مخطئة حينما فضفضت مع فلانة أو علانة. ليه؟ لان احنا الفضفضه ديت فيها كلام على الناس اللي غايبين كما يقولون، والكلام على الغائبين بما لا يحبون هو الغيبه التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره وهو غائب. خلاص احنا اتعلمنا الدرس ان احنا نتوب الى الله عز وجل ونكثر الاستغفار لربنا تبارك وتعالى، ونندم على ما قد وقع منا ان احنا فضفضنا واتكلمنا وجبنا اسرار الاسرار بصرف النظر ان هو نقل ولا لم ينقل. ده كمان لما ينقل يكون الامر صار اشد واشد، وهو النميمه يعني التي تحدث
المجلس مجلس غيبه، وما وقع من هاتين المرأتين
اصبح نميمه، فاصبحنا جمعنا بين الغيبه من ناحيه وبين النميمه من ناحيه اخرى. هي مخطئه لا شك انها تكلمت وفضفضت، وهم مخطئون بلا شك ان هم اولا سمعوا هذه الغيبه، لان المفروض ان احنا لا نسمع للغيبه، انما نقول للطرف المغتاب اتق الله ولا تذكر احدا من الغائبين لا بسوء ولا بغير. انما كنا نسمح بان احنا نسمع، فهذا لا شك ان مشاركه في مجلس الغيبه، وكمان ننقل على سبيل افساد العلاقه ما بين الطرفين اصبحت هذه نميمه. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد النمامين اللي هم بينقلوا الكلام من الطرف الأولاني للطرف الثاني فتسوء بسبب هذا الكلام العلاقة بين هذين الطرفين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. نعمل إيه؟ نتوب إلى الله عز وجل، كلنا نتوب توبة الندم على ما وقعنا فيه، وتوبة العزم الأكيد على ألا نكرر هذا مرة أخرى لا عن دول ولا عن غيرهم، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح. وياريت نزين هذا كله باستسماح كل الأطراف، احنا غلطنا واتكلمنا عليكم فسامحونا، وهم يقولولنا برضو واحنا غلطنا واتكلمنا عليكم وانتم غايبين فسامحونا، فيكون هذه تكون هذه المسامحة إبراء لذمة كل طرف من حقوق الطرف الآخر واستباح واستحلاله من هذه الحقوق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المجالس بالأمانة. نعم شيخي كريم، أبي توفي الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة، يختنى وكان مريضا بالكبد، فهل يعد من الشهداء شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتولاه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، هو وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، من أهل العلم من عد مريض الكبد من المبطون الذي ورد ذكره أنه من ضمن الشهداء الخمسة. المبطون باعتبار أن الكبد عضو في باطن الجسد الإنسان، وهو يعني من ضمن الجهاز الهضمي كما يقولون، وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يكون مبطونا وأن يجعل هذا شهادة له عند ربه تبارك وتعالى. آمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تعليق الصور الفوتوغرافية للمتوفى، الأخت تريد أن تعلق صورة أبيها. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا الذين نريد أن نتذكرهم بتعليق صورهم. ليه؟ لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم من نهانا أن نعلق هذه الصور فتكون ظاهرة معلقة في البيوت، حيث قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فإن شئت أيتها الأخت السائلة أن تطردي الملائكة من بيتك ولا تجعلي بيتك أهلا لدخول الملائكة، علقي صور الأب وصور الأم وصور الزفاف وصور الأولاد وما شئت من صور. وإن شئت أن تحفظي لبيتك السكينة والاطمئنان وانشراح الصدر وأن تكون الملائكة في بيتك موجودة ليس فيه ما يطردهم ولا يمنعهم من الدخول، فلا تعلقي شيئا من هذه الصور حتى لو كانت صورة الوالد اللي لسه ميت. أيوة، حتى لو كانت صورة الوالد اللي لسه ميت، ضعي هذه الصورة في أي مكان مخفي، في الدولاب ولا في الكومودينو ولا غيره، لكن لا تعلقيها ظاهرة لا على الكومودينو ولا التسريحة ولا على الجدار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ظهور القدم، قدم المرأة أثناء الصلاة، هل يعد من العورة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عورة المرأة في الصلاة فيها خلاف يسير بين أهل العلم، خاصة فيما يتعلق بقدمي المرأة، فقدمي المرأة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من العورة الواجب سترها في الصلاة، لأنه قد ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. أما الحنفية فقد رخصوا في قدمي المرأة وقالوا قدم المرأة كوجهها ويدها، فرخصوا في كشفه في الصلاة. الراجح والأبرأ للذمة والأحوط هو أن نأخذ بقول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية أن قدمي المرأة من العورة الواجب سترها في الصلاة، هذا أضمن لصلاتنا وأبرأ لذمتنا أمام الله عز وجل، حتى لا تتعرض صلاتنا من ناحية الصحة والبطلان للقيل والقال عند أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي أقسمت على أختها على ابنتها ألا تشتري لها بعض الأشياء، يبدو أن هي أتت ببعض الأشياء اشترتها، فهل الكفارة تكون على كل شيء ولا على الحاجات اللي هي حلفت عليها؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
والله إذا كنت حلفتي على البنت ألا تشتري لك شيئا، فإن اشترت لك أي شيء فهو واقع ضمن يمينك، يبقى البنت كده أوقعت هذا اليمين، وكان الواجب عليها أن تبر قسم أمها. لكن إن كان ثمة عتاب أو ثمة إثم فهو على البنت التي اشترت وليس عليك أنت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا ما أعرفش هي أم إسلام تظن في نفسها ليه أنها بتحسد، تقول أنا ما بحسدش حد، بس لما حاجة بتحصل هي بتتهم نفسها، يعني تقول أنا اللي حسدت الشيء ده دون قصد. فهل الإنسان ممكن وهو لا يقصد الحسد ممكن يحسد؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الفرق بين الحاسد وغير الحاسد هو التبريك على الشيء الذي يراه الواحد منا. التبريك يعني إيه؟ يعني ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله مثلا، أو كما تقول بعض العامة اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفارق. لكن اللي يشوف الحاجة ويحدق فيها عيني دون أن يذكر الله عز وجل أو أن يشكر الله على هذه النعمة، فلا شك أنه ربما يتعرض للوقوع في شيء من الحسد، فعليها في هذه الحالة أن تستغفر الله عز وجل، وأن تتعلم من الموقف الأولاني ألا تكرره مرة أخرى. إنما مش كل شوية تسأل، أنا كل ما أشوف حاجة يحصل لها حاجة فأنا حاسة أن أنا اللي بحسد. طب خلاص، إحنا عرفنا الكلام ده من أول موقف يا بنتي، إذا كل ما تشوفي حاجة بتاعت الغير ولا حتى بتاعتك أنت نفسك ولا بتاعت أهلك وزوجك وأولادك، قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يكون ذكرك لله عز وجل مانعا لعينيك من الحسد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، عندي الزوجة، يعني طبعا الزوجة طلبت من الأخ المتصل عشان المعاش بتاع والدها أن يطلقها رسميا ويتزوجها عرفي. الزوج جزاه الله خير رفض. الزوجة من حينها منعت نفسها عنه طبعا. ما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الأخ الزوج السائل بارك الله فيه، فقد أصاب وأحسن، جزاه الله خيرا أنه رفض هذا الطلب من زوجته، يعني رفض أن يكون وسيلة أن تستبيح زوجته معاش والدها، لأن هذا المعاش في حقها سيكون مالا محرما تكتسبه من الحكومة من غير وجه حق. فرفضه رفض طيب وموقف حسن وشجاع، ولا تتزحزع عنه أبدا، لا تجعل من نفسك وسيلة تتعاون فيها مع الزوجة على أن تستبيح قرشا واحدا من المال المحرم، سواء كان مال خاص ولا مال عام، من باب أولى. أما الزوجة فمسكينة، أخطأت مرتين. المرة الأولى أخطأت حين طلبت هذا الطلب السخيف الغريب من الزوج، أنه طلقني رسمي وتزوجني عرفي. لا طبعا، لا تفعل هذا. هذا الطلاق الرسمي الصوري الذي يظنونه صوريا هو طلاق واقع، يعني نخسر طلقة عشان شوية فلوس
ملهاش لازمة،
يعني ايه الكلام ده؟
صحيح.
وبعدين عشان شويه فلوس ايه حلال ده حرام، فما يصحش. فهذا هو الخطا الاول. الخطا الثاني وربما يكون أفدح من الزوجة من الخطأ الأول، ألا وهو امتناعها عن زوجها، وكأنما تعاقب المرأة زوجها على أنه لم يتجاوب معها في الطلب الغريب المحرم. ولذلك نقول لهذه المرأة: توبي إلى الله عز وجل مرتين، توبي من الأمر الأول طلب الطلاق الرسمي والزواج العرفي، وتوبي إلى الله عز وجل من امتناعك عن زوجك، لأنها كبائر في كبائر، محرمات في محرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. خذ بالك، مش الزوج اللي بيلعنك حتى تصبحي، الملائكة تلعنها حتى تصبح. بل ورد في رواية: إلا بات الذي في السماء، يعني الله عز وجل، إلا بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. فالكلام ده طيب، ليلة ماشي، ليلتين ماشي، أسبوع ماشي، أسبوعين ماشي، لكن طول هذه الفترة لا شك أنها متلبسة بكبائر ومحرمات. نسأل الله أن يتوب علينا وعليها، ويخشى عليها إن قدر الله عليها الوفاة في هذه الفترة، فإنها تموت وهي عاصية لربها تبارك وتعالى، ملعونة بلسان الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه. فنسأل الله أن يعجل لها بتوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنها أم محمد، ابنها يعني 23 سنة وعامل مشاكل، تقول انه بيشرب وبيعمل، ربنا يهديه لك يا رب. ابوه بينصحه كتير مفيش فايده، خايفه تطرده او تعمل معاه حاجه. تعمل معاه ايه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله مثل هؤلاء الابناء ما دام يعني بلغوا مرحله الشباب، فيعني هم اولا ضحيه اهمال سابق وليس اهمالا حاليا او حاضرا فقط، ده ضحية إهمال سابق من الأسرة من فترات سابقة، وبالتالي الولد شب على ما هو عليه، فأصبح الأمر أشبه بحالة الإدمان. فليس أمامنا كبيت وكأسرة في هذه الحالة إلا متابعة مناصحته وتذكيره من ناحية، ومتابعة الدعاء لله عز وجل بهدايته وصلاحه من ناحية ثانية، ونحاول جاهدين أن ندقق في صحبته، نحاول أن احنا نصرف عنه صحبة السوء التي يلتئم شمله معها، فهم من جرؤوه على الدخان، وهم من جرؤوه بعد ذلك على المخدرات والإدمان. الأمر الرابع، لو استطعنا أن نضعه في مصحة نفسية لعلاج الإدمان، يكون هذا أيضا من الوسائل التي تجاهد بها هذه الحالات. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وأن يصلح حاله وحالنا وحال أبنائنا وبناتنا. لكن مسألة أن نطرده خارج البيت سيكون هذا مزيد فساد للولد، فبعد ما كنا نعاني منه في الدخان والمخدرات سنعاني منه في أمور أسوأ من هذا بكثير، لأنه سيترك فريسة كاملة لصحبة السوء يتلاعبون به كيف شاءوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فعلا المسألة النفسية لابد أن تراعى شيخ كريم، لأن الكثير من الآباء والأمهات لا يدركون حقيقة بعض المشاكل النفسية لدى الأبناء.
نعم،
يعني أكيد اللي هو بيعمله ده ممكن يبقى فيه حاجة كامنة في نفسه،
ما احنا قلنا ضحية إهمال سابق.
نعم شيخ كريم، طبعا أم يوسف الحلقة، هذه الحلقة ستعاد كما قلت لحضرتك وللمشاهدين الثانية والربع.
طب هي بتسأل عن حلقة الأمس اللي كان فيها الحديث عن النقاب، يقول لك الزوج ما سمعش الحلقة في الليل،
مو عشان الوقت حضرتك
هي مش بتسأل على لا ما عندناش وقت، بس هي مش بتسأل على الحلقة النهاردة.
اهو اهو الحلقة مرفوعة على صفحتنا على اليوتيوب، صفحة القناة، وعلى ايضا على الفيس صفحة قناة الندى الفضائية،
يعني هي ممكن تدخل تشوف الحلقة بتاع امبارح،
تاريخ امس 28 الاحد 28 اكتوبر. طبعا اسأل الله عز وجل القبول والتيسير. شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الليلة إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة في 9 مساء بتوقيت القاهرة مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي رستام حفظه الله، وبرنامج أهل الذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.